أهلا بكم إلى هذا البرنامج الخاص يحيي العالم في 3 مايو من كل عام، اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو موعد سنوي للوقوف عند هذا المبدأ النبيل. وكما كتبت اليوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن هذا اليوم هو فرصة للوقوف إلى جانب وسائل الإعلام الملجومة والمحرومة من حقها في ممارسة حرية الصحافة، وهو يوم أيضا لإحياء ذكرى أولئك الصحفيين الذين قضوا نحبهم أثناء ممارساتهم لعملهم أو متابعته، وكم هم كثيرون. وعلى سبيل المثال للحصر نتوقف عند الصحافة في مناطق النزاعات والحروب، وأي حالة تفرض حالها أكثر من قطاع غزة المدمر والمحاصر، وكذلك لبنان الذي دفع فيه الصحفيون فيهما حصيلة ثقيلة من القتلى، إما باستهداف مباشر أو في الغارات الإسرائيلية، وإن استهدفوا مباشرة يتهمون بعلاقتهم بحماس. مراسلون بدون حدود كانت قد فندت هذه الاتهامات لعدد من الحالات وتدقق في أخرى، وقالت إن الأدلة التي تقدمها إسرائيل ليست كافية، وحتى ذلك لا يمنحها ترخيصا لقتلهم بأي حال من الأحوال. نستضيف نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، وهو معنا في الاستوديو. أهلا بك.
أهلا بك.
ومن لبنان أرحب بالسيدة إلسن فرج، منسقة تجمع نقابة الصحافة البديلة. أهلا بك سيدتي. ومعنا من القدس الصحفي والمحلل السياسي المختص في الشؤون الإسرائيلية مجدي حلبي، أهلا بك أيضا.
أهلا وسهلا
سيد ناصر أبو بكر. حصيلة قتلى وجرحى ثقيلة دفعها الصحفيون الفلسطينيون بسبب الحرب المتواصلة في غزة، ما هي آخر أرقامها وما هو ثقلها على حرية الصحافة في هذا اليوم؟
في اليوم العالمي لحرية الصحافة أولا نعاهد شهدائنا الصحفيين ونعاهد أرواحهم وعائلاتهم وكل الجسم الصحفي الفلسطيني أننا سنبقى أوفياء حتى يتم محاكمة ومحاسبة هؤلاء القتلة المجرمين، مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم بحق الصحافة الفلسطينية. نحن حتى هذه اللحظة فقدنا أكثر من 210 صحفيين قتلهم الاحتلال إما بالطائرات وإما بالقذائف والصواريخ وإما بالرصاص واستهداف الصحفيين في كل مكان، إلى أن آخر فترة تم مسألة أخرى وهي عرق الصحفيين في خيامهم المنصوبة في ساحات المستشفيات. أيضا اعتقل حوالي 200 صحفي، أصيب حوالي 400 صحفي، قتل من عائلات الصحفيين أكثر من 600 مواطن فلسطيني، دمر أكثر من 115 مؤسسة فلسطينية، 2 من الصحفيين منذ 7 أكتوبر حتى اليوم لا زالوا مختفين ومصيرهم مجهول. الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس المحتلة متواصلة، والجرائم في شمال الضفة الغربية بحق الإعلام أيضا ليست أقل من قطاع غزة، بل كل الوضع في فلسطين. أستطيع أن أقول أن عام 2025 هو العام الأكثر سوداوية بتاريخ الصحافة الفلسطينية والأكثر جرائم بحق الإعلام الفلسطيني والصحافة الفلسطينية. هذا احتلال مجرم يرتكب جرائم ممنهجة بحق الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين لكي يرتكب جرائمه بالظلام دون أي تغطية لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
سيدة إلسن فرج، إلى لبنان كذلك عانى من الحرب بين حزب الله وإسرائيل، كيف كان وقع هذه الحرب على الصحفيين اللبنانيين سيدة إلسن فرج؟
نعم، يعني كما في فلسطين وكما في غزة كذلك في لبنان، كان هدف العدو الإسرائيلي هو منع الصحفيين من نقل الصورة، وهذا الشيء بلش يعني الأيام الأوائل عن استهداف الصحفيين بمنطقة عازلة، بمنطقة كانت واضحة بأنه عليها الصحفيين بحسب أكثر من 6 تقارير من مؤسسات إعلامية ومنظمات حقوقية دولية، إضافة إلى تقارير من اليونيفيل تثبت أن الصحفيين كانوا مرئيين بمكان كان معروف أنهم الصحفيين، ولكن رغم ذلك استهدفتهم إسرائيل وسقط نتيجة ذلك الزميل عصام عبد الله. ومن ثم تتابت الجرائم بحق الصحفيين، أكثر من 12 استهداف مباشر قدرنا رصدناهم، 6 منهم أو 3 استهدافات منهم فقط خلال 6 شهداء أكيد هذا الرقم لا يقارن مع الأرقام غير المسبوقة في تاريخ الصراعات
في قطاع غزة المحاصر،
في تاريخ الحروب اللي عم يقع بغزة.
كيف يتعاطى الإعلام الإسرائيلي مع هذه الحصيلة الثقيلة من الصحفيين في غزة؟ هل هناك صحفيون يكسرون حاجز الصمت ويندّدون باستهداف زملائهم في غزة واتهامهم بضلوعهم في ممارسات حماس؟
الحقيقة بأنه للأسف الأصوات
سيد ناصر أبو بكر، إلى جانب القتل بالاستهداف المباشر أو خلال عمليات القصف، يضاف إلى كل هذا تهديم كل المباني الإعلامية. من أين يعمل الصحفيون في غزة في ظل تدمير منظومتهم الإعلامية بالكامل كما هو الحال لكل قطاع غزة؟
الصحفيين الفلسطينيين، دعيني أعطيك صورة حية عن كيف يعمل الصحفيين الفلسطينيون في قطاع غزة. يعملوا تحت قصف الطائرات وقصف المدافع وبين الرصاص، بين جثث، وربما تكون هذه الجثث جثث عائلاتهم وأقاربهم. يعملون بين الركام، بين الدمار، في ظل جوع وعطش وعدم وجود أدوية وعدم وجود أكل وشرب وعدم وجود مكان إنساني ليعيشوا فيه. يعيشون في الخيام، ويعيشون جزء منهم يناموا لا زالوا في ساحات المستشفيات وساحات المدارس في ظل خطر شديد. في كل هذه الظروف غير الإنسانية والظروف الخطرة والاستهداف الممنهج، ويعرف الصحفي أنه ربما يكون هو الضحية ويذهب إلى العمل، يعرف أنه مستهدف ويذهب إلى العمل ولا يتردد بالذهاب إلى العمل. عنصر القوة للصحفي الفلسطيني مسألتين: الإرادة والمهنية. هناك تحدي وإرادة كبيرة لدى الصحفيين
والإيمان بقضية.
نعم، نحن أصحاب قضية، نحن أصحاب رسالة، نحن أصحاب مهمة وطنية مهنية، وبالتالي كل هذه الجرائم لم توقف الصحفيين الفلسطينيين عن نقل الحقيقة إلى العالم أجمع، وبالعكس أحدث اختراق كما قلت وكما قال زميلنا مجدي من القدس، أحدث اختراق في الرأي العام الدولي، وحتى لدى الشارع الإسرائيلي أصبح يرى الحقيقة رغم التعتيم الإعلامي. ورغم أقول مسألة أخرى ربما تطرق إليها مجدي بطريقة مختلفة، أن الإعلام الإسرائيلي متورط بأنه جزء من أدوات الدولة ضد الشعب الفلسطيني، جزء من أدوات الحرب، أي أنه يقوم بمسألتين: تبييض صورة الاحتلال الإسرائيلي وتبييض جرائمه، وتشويه صورة الشعب الفلسطيني والكذب والتضليل للمجتمع الدولي.
نعم، لكنه استثنى بعض الأصوات
وقليلة، هو قال واحد أو اثنين، هو يتحدث عن جدعون ليفي وهو صحفي أنا أشهد له. نعم، بمهنيته وعمله المهني الكبير، ربما اثنين أو ثلاثة
صحيفة
آخرين.
صحيفة هارتس الإسرائيلية تقول الكثير من الأحداث أيضا،
وصحيفة هارتس يعني تحاول، ولكن هم بالتالي يعني يغطوا المساحة الأكبر لرواية الاحتلال الإسرائيلي. لا أحد بريء من الإعلام الإسرائيلي، لا نقابة ولا مؤسسات إعلامية بريئة من الاحتلال. إن طلب نقابتهم أكثر من مرة أن تدين قتل الصحفيين، قالوا أن جيشنا جيش أخلاقي، لديه أخلاق. هذا الجيش الذي يرتكب جرائم وحرب إبادة جماعية لم ترتكب بالحرب العالميتين الأولى والثانية ولا في الجزائر ولا في فيتنام، يرتكب كل هذه المجازر وهذه الإبادة الجماعية جيش أخلاقي. هؤلاء جزء من أدوات الدولة، جزء من أدوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
أنتقل منك إلى ضيفنا من القدس سيد مجدي حلبي، كيف ترد على هذا التحليل الذي صدر من قبل ناصر أبو بكر باختصار؟
يعني أنا وناصر لا نختلف في قضية الإعلام الإسرائيلي. الإعلام الإسرائيلي يسرد السردية الإسرائيلية، هو يعني يتبناها يسردها، والزميل ناصر يقول بأنه جزء من الآلة الإعلامية الإسرائيلية التي تغطي الجرائم التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية، في غزة، في لبنان أو في أي مكان آخر. لا أختلف معه في هذا الطرح. الصحافة الإسرائيلية قد تكون صحافة انتقادية داخل إسرائيل وقت السلم، أما وقت الحرب فالصحافة الإسرائيلية هي جزء من الآلة العسكرية الإسرائيلية، وتتبنى السردية الإسرائيلية بشكل تام مباشرة وتلقائيا وبدون تفكير، ما عدا بعض الأصوات التي تحدثنا عنها وغالبيتها. نعم، موجودة في صحيفة آرتس، وهناك بعض الصحفيين في إذاعة الجيش، وهناك بعض الصحفيين في مكان أو كان. نعم، العبرية، ولكن الغالبية العظمى من الصحافة الإسرائيلية ونقابة الصحفيين الإسرائيليين تتبنى رواية الجيش وتمشي بحسب هذه الرواية دائما وأبدا منذ قيام دولة إسرائيل إلى هذه اللحظة.
وأنتقل إلى لبنان، نتوقف عند هامش تحرك المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة الحقوقية والقضائية. سيدة إلسين فرج، كنت تطرقت إلى هذه النقطة، كيف هو تنسيقكم مع الجهات القضائية الدولية لملاحقة إسرائيل قضائيا، وما هي العقبات التي تواجه هذا الأمر، خاصة وأن لبنان ليس موقعا على معاهدة روما؟ تفضلي.
للأسف اضطرينا في يعني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان اضطرينا أنه نذكر اليونيفيل وهي نظمية اللي هي تعنى بمراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لأن نذكرها بدورة أنه ضرورة تكون عم تعمل تقرير عن الاعتداء اللي صار اللي أدى لمقتل الزميل عصام عبد الله. ومن بعد أكثر يعني من بعد ضغط كثير كبير ومن بعد ما وجهنا رسالة من 120 منظمة محلية ودولية كرمال طلع تقرير عن اليونيفيل يؤكد ما وصلت إليه التقارير الأخرى اللي عملتها مؤسسات إعلامية دولية وأيضا منظمات حقوقية دولية. كذلك توجهنا إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة اللي هن بدورهم وجهوا رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، ولكن كعادتها الحكومة الإسرائيلية ما تسأل على ولا نوع من المسائل الدولية والأممية وما ردت على هذه الرسالة. المشكلة الأكبر يعني أنه عنا ملفات جاهزة ولكن ما في عنا محكمة أن نكون عن الجأدة، ليلى أنه لبنان غير موقع وغير منضم إلى نظام روما الأساسي، يعني هو زي هو منه عضو بالمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي نحن عم نضغط اليوم على الحكومة اللبنانية وعم نطلبها بأنه تنضم للمحكمة الجنائية الدولية أو أقله تعطي صلاحية لهالمحكمة بحسب المادة 12 البند 3 تعطيها صلاحية أن تكون عم تحقق بجرائم الحرب اللي ارتكبت بلبنان منذ بداية الحرب الإسرائيلية وحتى اليوم.
شكرا لك سيد ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وأشكر من لبنان إلسين فرج منسقة تجمع نقابة الصحافة البديلة، وشكرا للصحفي والمحلل السياسي مجدي حلبي من القدس. وهو تمام الساعة 2:00 PM. ختام فترة ظهيرة، هذا تذكير بأبرز عناوين نشرتها. الجيش الإسرائيلي بعد غارته المكثفة على سوريا ينتشر في جنوبها دعم للدروز، والأمم المتحدة تحث تل أبيب على الوقف الفوري لهجماتها في غزة. تواصل القصف الإسرائيلي ومقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال، والأمم المتحدة تستنكر وفاة طفلة جراء المجاعة. والضغوط الاقتصادية والحروب الدامية لا سيما في غزة تهدد حرية الصحافة في العالم. وفي هذه الفترة وقفنا وقفة عند اليوم العالمي لحرية الصحافة.